إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد حفل القرآن العظيم بالمواعظ الربانية والتوجيهات الإلهية التي ينبغي أن يتأملها المؤمن وأن يتدبر ما فيها من الحكم والدلائل التي تجعله على هدي وصراط مستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. ومن جملة المواعظ التي ينبغي تدبرها وتأملها ما جاء في سورة الحديد من بيان حقيقة هذه الحياة الدنيا وما ينبغي أن يكون عليه المؤمن فيها وما ينبغي أن يخطط له في غضونها، وذلكم قول ربنا تعالى وتقدس: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قال المفسرون: هذه الآيات فيها موعظة من الله جل وعلا، ومن بلاغة ذلك أنها ابتدأت بأمر قاطع لا يقبل ترددا ولا شكا. اعلموا، من الذي يقول لك ذلك؟ هو الله الخالق الرازق العليم الخبير، فلا علم وراء ذلك ولا خبر أكبر من هذا. من المخاطب؟ هم كل المكلفين، وأنت منهم يا عبد الله. اعلم علم اليقين الذي لا تردد معه ولا شك ولا جدال، أنما الحياة الدنيا. وتأملوا هذا الأسلوب اللغوي الذي يفيد مزيد التأكيد: أنما الحياة الدنيا. قال العلماء: والمراد بالحياة الدنيا يعني الاشتغال بها والتعلق بشؤونها مما لا ينفع في الآخرة. فكل أمر في هذه الدنيا لا يكون لك نافعا في الآخرة فإن حاله كما جاء في تمام الآيات: لعب، لهو، زينة، تفاخر، تكاثر، خمسة أمور، كل واحد منها يدرك العقلاء أنه لا قيمة له. أما إذا كان تعلق الإنسان بالحياة الدنيا لتكون جسرا إلى الآخرة وبلوغ الجنات فنعم ما هي. ولذلك مدح الله عددا من الأمور في هذه الحياة الدنيا لأنها في الخير وإلى الخير، كما في قوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وهكذا كل أمر فيه خير ونفع وفائدة تعود على الإنسان في دينه، وهكذا ما يكون من إسداء الخير إلى الآخرين، فذلك كله مما يحمد للإنسان. أما الحياة الدنيا التي عليها أكثر الناس فهي لعب، وعادة اللعب هو فعل الصبيان ولهو، وهذا عادة يكون فعل الشبان. وزينة، والزينة مراد بها التحسين الذي إنما يتوجه إليه عادة الإنسان ليكمل أمرا مع أنه ليس في صلب الشيء ولا مؤثرا في ذاته. وأيضا تفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. والمقصود أن الناس في هذه الحياة الدنيا كما قال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. والناس يتفاخرون عادة إما بالأنساب وإما بالأموال وإما بكثرة الجمع والأعداد وإما بعلو الرتب والمراتب، وكل هذه لا تساوي شيئا في ميزان الآخرة ما لم يكن مراد بها وجه الله. والتاريخ الإنساني شاهد بذلك، فكم من الناس ممن تفاخروا بأنسابهم فلم تغن عنهم شيئا، وتفاخروا بأعدادهم وعددهم ومراتبهم ورتبهم فلم تغن عنهم شيئا. في التاريخ قصة فرعون الذي ملك ما ملك وبلغ ما بلغ، والنهاية: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وفي التاريخ قارون الذي بلغ ما بلغ في ملك المال والغنى، ثم ماذا كانت النهاية؟ فخسفنا به وبداره الأرض. وفي التاريخ أبو لهب صاحب النسب، ولكن وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لما أعرض تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. فيأخذ المؤمن العظة والعبرة. ونظائر هؤلاء كثير ممن كان عندهم التفاخر فغرهم الغرور، غرهم الشيطان بما ملكوا، وتكاثر في الأموال والأولاد، ولذلك عاب من كانت هذه حاله، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ثم إن الله سبحانه ضرب المثل لهذه الحياة الدنيا وأنها زهرة ولكنها فانية، وأنها نعمة ولكنها زائلة، فقال سبحانه كمثل غيث، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله، ثم قال سبحانه كمثل غيث أعجب الكفار نباته، يعني حينما نزل المطر الذي جاء بعد قنوط الناس، كما قال سبحانه وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. فما الذي حصل؟ أن هذا الزرع أعجب الكفار نباته، حينما أنبتت الأرض بأمر الله وظهر هذا الزرع أعجب به الكفار. قال العلماء المراد بهم الزراع، لأن الزارع يجعل البذرة في الأرض ثم يغطيها تحتها ويدفنها ويسترها، وهذا معنى الكفر. فإنهم وهم الخبراء بهذا يعجبهم ذلك إذا رأوه وشاهدوه. ومن العلماء من قال بل إن الآية على ظاهرها أعجب الكفار نباته، يعني الكفار الكافرين بالله، لأنهم أشد ما يكونون تعلقا بالحياة الدنيا، كما قال الله عنهم ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، أي حياة عاشوها فهم أحرص ما يكونون عليها. ثم ماذا؟ ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. هذا الزرع يهيج بعد أن استوى على سوقه واخضر وأزهر وأثمر، فإذا به يعود أدراجه وتلحقه الصفرة بدءا بتحطمه وموته، ثم يكون بعد ذلك كله حطاما يابسا. هكذا هي الحياة الدنيا، أول الأمر شابة ثم تكتهل ثم تكون عجوزا شوها، وهكذا الإنسان في أول عمره وشبابه وعنفوانه، غض طري لين الأعطاف، عنده همة يصعد بها الجبال ويسابق بها الرياح، على نظرة جميلة وهيئة حسنة، ثم ما يلبث أن يشرع في الكهولة فتتغير طباعه وتذهب شيئا فشيئا قواه حتى يكبر ويصير شيخا كبيرا ضعيف القوى قليل الحركة، يعجزه الشيء اليسير، كما قال ربنا جل وعلا الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. هذه مراحل الإنسان، وهذا مثل لهذه الحياة الدنيا دال على زوالها وانقضائها وعلى ذهابها لا محالة، وأن الآخرة هي الباقية الدائمة التي ينبغي أن يختار فيها المكلف محله، إما في جنة أو نار، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أي ليس في الآخرة الآتية قطعا وإتيانها قريب جدا، فليست بعيدة. فنحن أصبحنا اليوم في الدنيا قد نكون مع هذا المساء القادم داخلين في الآخرة. فكم من إنسان بات البارحة من أهل الدنيا وأصبح اليوم وهو من أهل الآخرة، فأتت كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار كذلك. فليس بينك يا عبد الله وبين الآخرة إلا خروج هذه الروح. توفته رسلنا وهم لا يفرطون، ومن مات قامت قيامته. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، فهي مما يتمتع به، ليست شيئا أصيلا. أنت في دارك يوجد أشياء أساسية لا تصلح الدار إلا بها، وأمور ثانوية لو لم توجد في دارك لبقيت فيه ما بقيت، ليس لها ضرورة ولا تؤثر على عيشك فيه. هل لو أزيلت لوحة عن جدار، هل لو أزيلت لوحة معلقة على جدار، سيؤثر هذا على طعامك وشرابك وعلى نومك وهناءتك؟ إنما هي شيء تكميلي. وما الحياة الدنيا إلا متاع، هي بمثل ذلك. ولذلك فإن الذي يركن إلى هذه الأمور الجانبية الهامشية فإنه يخسر خسارة كبرى. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. وذلك الذي يركن إلى هذه الدنيا وحساباته فيها: كم أحصل من مال، وكم أبلغ من رتبة ومرتبة، حتى يبلغ مبلغا يظن معه أنه لا دار إلا هذه الدار ولا معاد وراءها، فإن حساباته خاطئة خاسرة. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام حقارة هذه الدنيا بالنسبة إلى الآخرة بما لا مزيد معه، فقد ثبت في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها. إذا تأملت أن موضع السوط الذي يحسب بالسنتيمترات 20-30 سنتيمتر، هذا الموضع خير من الدنيا كلها لو كانت تحت يدك تملكها. هذا للتقريب، والأمر أعظم من ذلك. ولذا كان حريا بالمؤمن أن يتأمل غاية التأمل في مقامه في هذه الحياة الدنيا وسرعة انقضائها وتحوله عنها. وكما تقدم في الحديث: للجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. وقد رواه البخاري في صحيحه ما يبين على اقتراب الخير والشر من الإنسان. وإذا كان الأمر كذلك فإن على المؤمن أن يكون مبادرا للخير، وألا يفوت فرصة في الدنيا في الخير إلا وبادر إليها. ولا يعني ذلك أن يتوجه الإنسان إلى الانقطاع عن الحياة فيضيع الواجبات عليه والحقوق المفروضة عليه، وإنما تكون هذه الدنيا في حساباته جسرا للآخرة. ولذلك فإنه إذا تاجر وطلب المال لن يطلبه إلا بحلال، لأنه لا يجمعه لذات المال وجمعه، وإنما يلاحظ فيه طاعة الله وأن يكون مقربا منه سبحانه. وهكذا في كل مواضعه، إن كان صاحب رتبة ومرتبة ووظيفة معينة فإنه في أدائه لها يلاحظ أمرا مؤكدا، وهو أن يكون ذلك مما ينجيه عند لقائه ربه سبحانه وعند لقائه ربه جل وعلا. هكذا يكون المؤمن على هذا المنوال. ولذلك لما وعظ قارون فيما وعظ به وأقر القرآن واعظي قارون حينما قالوا وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، فالأصل والآخرة وعليها تبنى المواقف وتكون التوجهات. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي النبي الكريم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ولما كانت هذه حقيقة الحياة قال الله سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لما استيقن المؤمن، إذا استيقن المؤمن أن هذه هي حقيقة الحياة الدنيا، ما الواجب عليه؟ الواجب أن يكون نظره إلى الآخرة لا نظرة أدة وتأخر وتباطؤ، ولكن نظر مسابقة، كما قال الله تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وهذا يقتضي المسارعة، وأن يكون الإنسان مقتنصا كل فرصة يتردد فيها نفسه بين جنبيه لتكون مقربة له في الآخرة. ولذلك لما قيل لبعض الحكماء، وقد رآه بعضهم مجتهدا في الطاعات والمبادرات والأمور الجادة، قال له ألا ترتاح؟ قال أوقف الزمن حتى أرتاح. ولذا فإن المؤمن والعاقل لا يفوت لحظة إلا وهي معمورة بطاعة لله وبما يفيده وينفعه في هذه الحياة الدنيا. والله جل وعلا رغب الترغيب العظيم في جنته ورضوانه ومغفرته ورحمته، حيث وصف الجنة هنا بما لا يخطر في بال، جنة عرضها كعرض السماء والأرض، كما قال في الآية الأخرى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. والعلماء يقولون هذه الآية دالة على أن الجنة مخلوقة موجودة الآن، ويقولون إن هذا دال على عظمة الجنة وسعتها بما لا تدركه عقول البشر. والآية هنا قال كعرض السماء والأرض، وإذا كان علماء الفلك يعجزون عن إدراك أطراف هذا الكون المنظور لهم، والذي يكتشفون كل يوم أبعادا متسعة له، فكيف سيكون تكون سعة هذه الجنة التي هذا عرضها، والعرض عادة أقل من الطول؟ وكيف ستكون سعة هذه الجنة التي سقفها عرش الرحمن، والعرش أعظم المخلوقات، كما دلت على ذلك النصوص الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود في هذا المقام أيها الإخوة المؤمنون أن الإنسان مع كرور الأيام وتوالي الأوقات قد ينسى ما خلق له، فيفاجأ في تلك اللحظة التي يشاهد فيها الملائكة حاضرين لقبض روحه، وقد حكى الله تلك الأمنية التي يقولها الإنسان في هذه اللحظات، وهي كما قال سبحانه قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فلا توجد أمنية لأهل القبور كمثل أمنيتهم ليرجعوا للدنيا، لا لأموالها وشغلها، ولكن لحسنة من الحسنات يكسبونها بتسبيحة أو تحميدة أو سجدة لله جل وعلا. فهذه الحياة بين يديك يا عبد الله، فأعد حساباتك ورتب أولوياتك، واعلم أن أعظم ما تجتهد فيه أنه إذا جاءتك منيتك فيكون حالك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو لا يشرك بالله، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ألا وإن من خير ما يوصى به في هذا اليوم العظيم وفي كل آن وحين كثرة الصلاة على النبي الأمين، فقد قال ربنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا كان يوم الجمعة وليلة الجمعة فأكثروا من الصلاة علي فإن صلاتكم معروضة علي. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن خلفائه الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم أبسط علينا في بلادنا الأمن والاستقرار وصلاح الأحوال واندفاع الشرور والفتن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع المسلمين. اللهم يا سميع الدعاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أراد بعبادك شرا وضرا فاشقق عليه، ومن أراد بهم توسعة وتيسيرا فيسر له يا رب العالمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه الخير ولما فيه خير العباد والبلاد، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة وأبعد عنهم بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم ول على المسلمين خيارهم واكفهم شرارهم، اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إن بأمة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام من الشدة واللأواء ومن الفرقة وتسلط الأعداء ما لا يخفى عليك، وما لا نشكوه إلا إليك، وما نسألك يا ربنا أن تفرج فيه عن الجميع يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم نسألك أن تغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا، وأن تجمعنا بهم في جناتك جنات النعيم. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر.